السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد شيخنا،
بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام جعفر الطبري رحمه الله تعالى قال في كتاب تاريخ الأمم والملوك: بعثة علي جعدة بن هبيرة إلى خراسان. اقرأ الله.
صلى الله عليكم شيخ. وفي هذه السنة بعث علي رضي الله عنه وجعدة بن هبيرة فيما قيل إلى خراسان. ذكر خبر عن ذلك: ذكر علي بن محمد قال: أخبرنا عبد الله بن ميمون عن عمرو بن شجيرة عن جابر عن الشعبي أنه قال: بعث علي رضي الله عنه بعدما رجع من صفين جعدة بن هبيرة المخزومية إلى خراسان، فانتهى إلى أبرى شهر وقد كفروا وامتنعوا، فقدم على علي فبعث خليل بن قرة اليربوعي فحاصر أهل نيسابور حتى صالحوا وصالحه أهل مارون، وأصاب جاريتين من أبناء الملوك نزلتا بأمان فبعث بهما إلى علي فعرض عليهما الإسلام وأن يزوجاهما. قالت: زوجنا ابنيك. قالت: زوجنا ابنيك. فأبى. فقال له بعض الدهاقين: ادفعهما إلي فإنه كرامة تكرمني بها. فدفعهما إليه فكانت عنده يفرش لهما الديباج ويطعمهما في آنية الذهب، ثم رجعتا إلى خراسان. اعتزال الخوارج علي رضي الله عنه وأصحابه ورجوعهم بعد ذلك. وفي هذه السنة اعتزل الخوارج عليا وأصحابه وحكموا، ثم كلمهم علي فرجعوا ودخلوا الكوفة. ذكر خبر عن اعتزالهم عليا. قال أبو مخنف في حديثه عن أبي جناب عن عمارة بن ربيعة أنه قال: ولما قدم علي الكوفة وفارقته الخوارج وثبت إليه الشيعة فقالوا: في أعناقنا بيعة ثانية، نحن أولياء من واليت وأعداء من عاديت. فقالت الخوارج: استبقتم أنتم وأهل الشام إلى الكفر كفر سيرهان. بايع أهل الشام معاوية على ما أحب وكره، وبايعتم أنتم عليا على أنكم أولياء من والى وأعداء من عادى. فقال لهم زياد بن النضر: والله ما بسط علي يده فبايعناه قط إلا على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكنكم لما خالفتموه جاءته شيعته فقالوا: نحن أولياء من واليت وأعداء من عاديت، ونحن كذلك وعلى الحق والهدى، ومن خالفه ضال مضل. وبعث علي بن عباس إليهم فقال: لا تعجل إلى جوابهم وخصومتهم حتى آتيك. فخرج إليهم حتى أتاهم، فأقبلوا يكلمونه فلم يصبر حتى راجعهم، فقال: ما ناقمتم من الحكمين، وقد قال الله عز وجل: لن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فكيف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقالت الخوارج: قلنا أما ما جعل حكمه إلى الناس وأمر بالنظر فيه والإصلاح له فهو إليهم كما أمر به، وما حكم فأمضاه، فليس للعباد أن ينظروا فيه. حكم في الزاني 100 جلدة، وفي السارق بقطع يده، فليس للعباد أن ينظروا في هذا. قال ابن عباس: فإن الله عز وجل يقول: يحكم به ذو عدل منكم. فقالوا: أو تجعل الحكم في الصيد والحدث يكون بين النساء طيب أو تجعل الحكم في الصيد والحدث يكون بين المرأة وزوجها كالحكم في دماء المسلمين؟ وقالت الخوارج: قلنا له: فهذه الآية بيننا وبينك عدل، عندك ابن العاص وهو بالأمس يقاتلنا ويسفك دماءنا، فإن كان عدلا فلسنا بعدول ونحن أهل حربه، وقد حكمتم في أمر الله الرجال، وقد أمضى الله عز وجل حكمه في معاوية وحزبه أن يقتلوا أو يرجعوا، وقبل ذلك ما دعوناهم إلى كتاب الله عز وجل فأبوا، ثم كتبتم بينكم وبينه كتابا وجعلتم بينكم وبينه الموادعة والاستفاضة، وقد قطع عز وجل الاستفاضة والموادعة بين الاستفاضة والموادعة بين المسلمين وأهل الحرب منذ نزلت براءة إلا من أقر بالجزية. فبعث علي زياد بن النضر إليهم فقال: انظر بأي رؤوسهم هم أشد إوطافه. فنظر فأخبره أنه لم يرهم عند رجل أكثر منهم عند يزيد بن قيس، فخرج عليهم في الناس حتى دخل إليهم فأتى فسطة يزيد بن قيس، فدخله فتوضأ فيه وصلى ركعتين وأمره على إصبهان والري، ثم خرج حتى انتهى إليهم وهم يخاصمون ابن عباس، فقال: انتهي عن كلامهم، ألم أنهك رحمك الله؟ ثم تكلم فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال: اللهم إن هذا مقام من مقام من أفلج فيه كان أولى بالفلج يوم القيامة، ولا الفلح يوم القيامة. ومن نطق فيه وأوعث فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ثم قال لهم: من زعيمكم؟ قالوا: ابن الكواء. قال: علي. فما أخرجكم علينا؟ قالوا: حكومتكم يوم صفين. قال: أنشدكم بالله أتعلمون أنهم حيث رفعوا المصاحف فقلتم أنهم حيث رفعوا المصاحف فقلتم نجيبهم إلى كتاب الله. قلت لكم: إني أعلم بالقوم منكم إنهم ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن، إني صحبتهم وعرفتهم أطفالا ورجالا، فكانوا شر أطفال وشر رجال. امضوا على حقكم وصدقكم، فإنما رفع القوم هذه المصاحف خديعة فإنما رفع القوم هذه المصاحف خديعة ودهنا ومكيدة. فرددتم علي رأيي وقلتم: لا بل نقبل منهم. فقلت لكم: اذكروا قولي لكم ومعصيتكم إياي. فلما أبيتم إلا الكتاب اشترطت على الحكمين أن يحييا ما أحيا القرآن وأن يميتا ما أمات القرآن. فإن حكما بحكم القرآن فليس لنا أن نخالف حكما يحكم بما في القرآن، وإن أبيا فنحن من حكمهما براء. قالوا له: فخبرنا أتراه عدلا تحكيم الرجال في الدماء؟ فقال: إنا لسنا حكمنا الرجال، إنما حكمنا القرآن، وهذا القرآن إنما هو خط مستور بين دفتين لا ينطق، إنما يتكلم به الرجال. قالوا: فخبرنا عن الأجل لما جعلته فيما بينك وبينهم. قال: ليعلم الجاهل ويتثبت العالم، ولعل الله عز وجل يصلح في هذه الأذنة هذه الأمة. ودخلوا مصركم رحمكم الله. فدخلوا من عند آخرهم. قال أبو مخنف: حدثني عبد الرحمن بن جندب الأزدي عن أبيه مثل هذا. وأما الخوارج فيقولون: قلنا صدقت، قد كنا كما ذكرت وفعلنا ما وصفت، ولكن ذلك كان منا كفرا. ولكن ذلك كان
عفوا.
ولكن ذلك كان منا كفرا، فقد تبنا إلى الله عز وجل منه، فتب كما تبنا نبايعك، وإلا فنحن مخالفون. فبايعنا علي وقال: دخلوا فلنمكث 6 أشهر حتى يجبى المال ويثمن الكراع، ثم نخرج إلى عدونا ولسنا نأخذ بقولهم وقد كذبوا. وقدم معن بن يزيد بن الأخنس السلمي في استبطاء إمضاء الحكومة، وقال لعلي: إن معاوية قد وفى، ففي أنت لا يلفتنك عن رأيك علي أبو بكر وتميم. فأمر علي بإمضاء الحكومة، وقد كانوا افترقوا من صفين على أن يقدم الحاكمان في 400 400 إلى دومة الجندل. وزعم الواقدي أن سعدا قد شهد مع من شهد الحكمين، وأن ابنه عمر لم يدعه حتى أحضره الذروح، فندم فأحرم من بيت المقدس بعمره. اجتماع الحكمين بدومة الجندل. وفي هذه السنة كان اجتماع الحكمين. ذكر الخبر يعني اجتماعهما. قال أبو مخنف: حدثني مجالد بن سعيد عن الشعبي عن زياد بن النضر الحارثي أن علي رضي الله عنه بعث 400 رجل، عليهم شريح بن هاني الحارثي، وبعث معهم عبد الله بن عباس وهو يصلي بهم ويلي أمورهم، وأبو موسى الأشعري معهم، وبعث معاوية عمرو بن العاص رضي الله عنهما في 400 من أهل الشام حتى توافوا بدومة الجندل بأذرح. قال: فكان معاوية إذا أكثف إلى عمرو جاء الرسول وذهب، لا يدري بما جاء به ولا بما رجع به، ولا يسأله أهل الشام عن شيء. وإذا جاء رسول علي جاءوا إلى ابن عباس فسألوه: ما كتب به إليك أمير المؤمنين؟ فإن كتبه ظنوا به الظنون. فقالوا: ما نراه كتب إلا بكذا وكذا. فقال ابن عباس: أما تعقلون؟ أما ترون رسول معاوية يجيء لا يعلم بما جاء به، ويرجع لا يعلم ما رجع به، ولا يسمع لهم صياح ولا لفظ، وأنتم عندي كل يوم تظنون الظنون؟ قال: وشهد جماعتهم تلك عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، وعبد الرحمن بن عبد يغوث الزهري، وابو جهم بن حذيفة العدوي، والمغيرة بن شعبة الثقفي. فخرج عمر بن سعد حتى أتى أباه على ماء لبني سليم بالبادية، فقال: يا أبت، قد بلغك ما كان بين الناس بصفين، وقد حكم الناس أبا موسى الأشعري وعمرو بن العاص، وقد شهدهم نفر من قريش، فاشهدهم، فإنك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الشورى، ولم تدخل في شيء كرهته هذه الأمة، فاحضر، فإنك أحق الناس بالخلافة. فقال: لا أفعل، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه تكون فتنة خير الناس فيها الخفي التقي، والله لا أشهد شيئا من هذا الأمر أبدا، والتقى الحكمان فقال عمرو بن العاص: يا أبا موسى، ألست تعلم أن عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما؟ قال: أشهد. قال: ألست تعلم أن معاوية وآل معاوية أولياؤه؟ قال: بلى. قال: فإن الله عز وجل قال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. فما يمنعك من معاوية ولي عثمان أبا موسى وبيته في قريش كما قد علمت؟ فإن تخوفت أن يقول الناس ولي معاوية وليست له سابقة فإن لك بذلك حجة تقول: إني وجدته ولي عثمان الخليفة المظلوم والطالب بدمه والطالبة إني وجدته ولي عثمان الخليفة المظلوم والطالب بدمه الحسن السياسة الحسن التدبير، وهو أخو أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صحبه فهو أحد الصحابة. ثم عرض له بالسلطان فقال: إن ولي أك إن ولي إن فقال إن ولي أكرمك كرامة يبقى إن
وكرمت
وليته في التفات يعني إن ولي أكرمك أو أكرمك كرامة لم يكرمها خليفة. أكرمك فقال أبو موسى: يا عمرو اتق الله عز وجل، فأما ما ذكرت من شرف معاوية فإن هذا ليس على الشرف، ولا إن ولي معاوية أكرمك. مع عمرو بن العاص بيكلمه صح سيدنا؟ وبقول له: إن ولي معاوية أكرمك. فقال أبو موسى: يا عمرو اتق الله عز وجل، فأما ما ذكرت من شرف معاوية فإن هذا ليس على الشرف ولاه أهله، ولو كان على الشرف لكان هذا الأمر لآل أبراهة بن الصباح، إنما هو لأهل الدين والفضل، مع أني لو كنت معطيه أفضل قريش شرفا أعطيته علي بن أبي طالب. وأما قولك إن معاوية ولي دم عثمان فوله هذا الأمر، فإني لم أكن لأوليه معاوية ودع المهاجرين الأولين. وأما تعريضك لي بالسلطان فوالله لو خرج لي من سلطانه كله ما وليته وما كنت لأرتشي في حكم الله عز وجل، ولكنك إن شئت أحيينا اسم عمر بن الخطاب. قال أبو مخنف: حدثني أبو دنا بن الكلبي أنه كان يقول: قال أبو موسى: أما والله لئن استطعت لأحيين اسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال له عمرو: إن كنت تحب بيعة ابن عمر فما يمنعك من ابني وأنت تعرف فضله وصلاحه؟ فقال: إن ابنك رجل صدق، ولكنك قد غمسته في هذه الفتنة. قال أبو مخنف: حدثني محمد بن إسحاق عن نافع مولى ابن عمر أنه قال: قال عمرو بن العاص: إن هذا الأمر لا يصلح إلا رجل له ضرس يأكل ويطعم. وكانت في ابن عمر غفلة، فقال له عبد الله بن الزبير: افطن فانتبه. فقال عبد الله بن عمر: لا والله لا أرشو عليه شيئا أبدا. وقال يا ابن العاص: إن العرب أسندت إليك أمرها بعدما تقارعت بالسيوف وتناجزت بالرماح، فلا تردنه لا تر تردن تردنهم في فتنة فلا تردن تتمشي ازاي دي ترد
تردن
في رد في
وفي
فلا
فتنة
تردنهم في فتنة. قال أبو مخنف: حدثني النضر بن صالح العبسي قال: كنت مع شريح بن هاني في غزوة سيجستان، فحدثني أن عليا أوصاه بكلمات إلى عمرو بن العاص، قال: قل له إذا أنت لقيته إن عليا يقول لك: إن أفضل الناس عند الله عز وجل من كان العامل بالحق أحب إليه، وإن نقصه وكرفه من الباطل وإن حن إليه وزاده. يا عمرو، والله إنك لا تعلم أين موضع الحق، فلما تجاهل؟ إن أويت طمعا يسيرا كنت به لله وأوليائه عدوا، كأن والله ما أوتيت قد زال عنك. ويحك، فلا تكن للخائنين خصيما ولا للظالمين ظهيرا. أما إني أعلم بيومك الذي أنت فيه نادم، وهو يوم وفاتك، تمنى أنك لم تظهر لمسلم عداوة ولم تأخذ على حكم الرشوة. قال: فبلغته ذلك، فتمعر وجهه ثم قال: متى كنت أقبل مشورة علي أو أنتهي إلى أمره أو أعتد برأيه؟ فقلت له: وما يمنعك يا ابن النابغة أن تقبل من مولاك وسيد المسلمين بعد نبيهم مشورته، فقد كان من هو خير منك أبو بكر وعمر يستشيرانه ويعملان برأيه. فقال: إن مثلي لا يكلم مثلك. فقلت له: وبأي أبويك ترغب عني، بأبيك الوشيظ أم بأمك النابغة؟ قال: فقام عن مكانه وقمت معه. قال أبو مخنف: حدثني أبو جناب الكلبي أن عمرا وأبا موسى حيث التقيا بدمة الجندل، أخذ عمرو يقدم أبا موسى في الكلام يقول: إنك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت أسن مني، فتكلم وأتكلم. قال: فكان عمرو قد عود أبا موسى أن يقدمه في كل شيء، واجتزى بذلك كله أن يقدمه، فيبدأ بخلع علي. قال: فنظر في أمرهما وما اجتمع عليه، فأراده عمرو على معاوية فأبى، وأراده على ابنه فأبى، وأراد أبو موسى عمرا على عبد الله بن عمر فأبى عليه. فقال له عمرو: خبرني ما رأيك؟ قال: رأيي أن نخلع هذين الرجلين، ونجعل الأمر شورى بين المسلمين، فيختار المسلمون لأنفسهم من أحبوا. فقال له عمرو: فإن الرأي ما رأيت. فأقبل إلى الناس وهم مجتمعون، فقال: يا أبا موسى، أعلمهم بأن رأينا قد اجتمع واتفق. فتكلم أبو موسى فقال: إن رأيي ورأي عمرو قد اتفق على أمر نرجو أن يصلح الله عز وجل به أمر هذه الأمة. فقال عمرو: صدق وبر يا أبا موسى. تقدم فتكلم، فتقدم أبو موسى يتكلم، فقال له ابن عباس: ويحك والله، إني لأظنه قد خدعك، إن كنتما قد اتفقتما على أمر فقدمه فليتكلم بذلك الأمر قبلك، ثم تكلم أنت بعده، فإن عمرا رجل غادر ولا يأمن أن يكون قد أعطاك الرضا فيما بينك وبينه، فإذا قمت بالناس خالفك. وكان أبو موسى مغفلا وكان موسى فقال له: إنا قد اتفقنا. فتقدم أبو موسى فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنا قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم نرى أصلح لأمرها ولا ألم لشعاثها من أمر قد أجمع رأيي ورأي عمر عليه، وهو أن نخلع عليا ومعاوية، وتستقبل الأمة هذا الأمر فيولوا منهم من أحب عليهم، وإني قد خلعت عليا ومعاوية، فاستقبلوا أمركم وولوا عليكم من رأيتموه لهذا الأمر أهلا. ثم تنحى وأقبل عمرو بن العاص فقام مقامه فحمد الله وأثنى عليه، وقال: إن هذا قد قال ما سمعتم، وخلع صاحبه، وأنا أقلع صاحبه كما قلعه، وأثبت صاحبي معاوية، فإنه ولي عثمان بن عفان وطالب دمه وحق الناس بمقامه. فقال أبو موسى: ما لك لا وفقك الله غدرت وفجرت، إنما مثلك كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال عمرو: إنما مثلك كمثل الحمار يحمل أسفارا، وحمل شريح بن عالين على عمرو فقنعه بالسوط، وعمل على شريح ابن لعمرو فضربه بالسوط، وقام الناس فحجزوا بينهم. وكان شريح بعد ذلك يقول: ما ندمت على شيء، ندامتي على ضرب عمرو بالسوط، ألا أكون ضربته بسيف آتيا به الدهر ما أتى. والتمس أهل الشام أبا موسى فركب راحلته ولحق بمكة. قال ابن عباس: قبح الله رأي أبي موسى، حذرته وأمرته بالرأي فما عقل. فكان أبو موسى يقول: حذرني ابن عباس غدرة الفاسق، ولكني اطمأننت إليه وظننت أنه لن يؤثر شيئا على نصيحة الأمة. ثم انصرف عمرو وأهل الشام إلى معاوية وسلموا عليه بالخلافة، ورجع ابن عباس وشريح بن هانين إلى علي. وكان إذا صلى الغداة يقنت فيقول: اللهم لع معاوية وعمرا وأبا الأعور السلمي وحبيبا وعبد الرحمن بن خالد والضحاك بن قيس والوليد. فبلغ ذلك معاوية فكان إذا قنت لعن عليا وابن عباس والأشتر وحسنا وحسينا. وزعم الواقدي أن اجتماع الحكمين كان في شعبان سنة 38 من الهجرة. في تعليق سيد: ذكر ما كان من
صح، يلعن عليا والثاني يلعن معاوية، كلام باطل.
ذكر ما كان من خبر الخوارج عند توجيه علي الحكم للحكومة، وخبر يوم النهر. قال أبو مخنف عن أبي المغفل عن أون بن أبي جحيفة أن علي رضي الله عنه لما أراد أن يبعث أبا موسى للحكومة أتاه رجلان من الخارج، زرعة بن البرج الطائي وحرقوس بن زهير السعدي، فدخل عليه فقال له: لا حكم إلا لله. فقال علي: لا حكم إلا لله. فقال له حرقوس: تب من خطيئتك وارجع عن قضيتك، واخرج بنا إلى عدونا نقاتلهم حتى نلقى ربنا. فقال لهم علي: قد أردتكم على ذلك فعصيتموني، وقد كتبنا بيننا وبينهم كتابا، وشرطنا شروطا، وأعطينا عليها عهودنا ومواثيقنا، وقد قال الله عز وجل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فقال له حرقوص: ذلك ذنب ينبغي أن تتوب منه. فقال علي: ما هو ذنب ولكنه عجز من الرأي وضعف من الفعل، وقد تقدمت إليكم فيما كان منه ونهيتكم عنه. فقال له زرعة بن البرج: أما والله يا علي، لئن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب الله عز وجل قاتلتك، أطلب بذلك وجه الله ورضوانه. فقال له علي: بؤسا لك، ما أشقاك؟ كأني بك قتيلا تسفي عليك الريح. قال: وددت أن قد كان ذلك. فقال له علي: لو كنت محقا كان في الموت على الحق تعزية عن الدنيا. إن الشيطان قد استهواكم، فاتقوا الله عز وجل، إنه لا خير لكم في دنيا تقاتلون عليها. فخرجا من عنده يحكمان خرج حرقوص وزرع، صح كده؟ يحكمان يقولان بقضية وبطلان قضية التحكيم يعني، ولا حكمان ازاي؟
الطعن عليه بالتحكيم.
قال أبو مخنف: فحدثني عبد الملك بن أبي حرة الحنفي أن علي رضي الله عنه خرج ذات يوم يخطب، فإنه لفي خطبته إذ حكمت المحكمة في جوانب المسجد. فقال علي: الله أكبر. فقال علي: الله أكبر، كلمة حق يراد بها باطل، إن سكتوا عممناهم، وإن تكلموا حاججناهم، وإن خرجوا علينا قاتلناهم. فأتى
لا
يزيد بن عاصم من المحارب.
لا حكم إلا لله.
ده التحكيم اللي عملوه. أحسن الله. يعني بيحكمان، يعني يقول أن لا حكم إلا لله.
ويطعنون إليه تحكيم الرجال.
ويطعنون في لجنة التحكيم.
نعم.
حفظكم الله. فوثب يزيد بن عاصم المحاربي فقال: الحمد لله، غير مودع ربنا ولا مستغنى عنه، اللهم إنا نعوذ بك من إعطاء الدنية في ديننا، فإن إعطاء الدنية في الدين إدهان في أمر الله عز وجل، وذل راجع بأهله إلى سخط الله. يا علي، أبي القتل تخوفنا؟ أما والله إني لأرجو أن أضربكم بها عما قليل غير مصفحات، ثم لتعلمن أينا ثم لتعلمن أينا أولى بها صليا. ثم خرج بهم هو وإخوة له 3 ورابع، فأصيبوا مع الخارج بالنهر، وأصيب أحدهم بعد ذلك بالنخيلة. قال أبو مخنف: حدثني الأجل حمد عبد الله عن سلمة بن كويل عن كثير بن بهز الحضرمي أنه قال: قام علي رضي الله عنه في الناس يخطبهم ذات يوم، فقال رجل من جانب المسجد: لا حكم إلا لله. فقام آخر فقال مثل ذلك، ثم توالى عدة رجال يحكمون. فقال علي: الله أكبر، كلمة حق يلتمس بها باطل، أما إن لكم عندنا 3 ما صحبتمونا، لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا، ولا نقاتلكم حتى تبدونا. ثم رجع إلى مكانه الذي كان فيه من خطبته. قال أبو مخنف: وحدثنا عن القاسم بن الوليد أن حكيم بن عبد الرحمن بن سعيد البكائي كان يرى رأي الخوارج، فأتى عليا ذات يوم وهو يخطب، فقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فقال علي: فاصبر، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن إدريس قال: سمعت إسماعيل بن سمية عن الحنفي، سمية قال: سمعت اسماعيل بن سمي عن الحنفي يحدث عن ابي رزين انه قال: لما وقع التحكيم ورجع علي من صفين، رجعوا مباينين له، فلما انتهوا الى النهر اقاموا به، فدخل علي في الناس الكوفة ونزل حرورة، فبعث إليهم عبد الله بن عباس فرجع ولم يصنع شيئا، فخرج إليهم علي فكلمهم حتى وقع الرضا بينه وبينهم. فدخلوا الكوفة فأتاه رجل فقال: إن الناس قد تحدثوا أنك راجعت لهم عن كفرك. فخطب الناس في صلاة الظهر فذكر أمرهم فعابه، فوثبوا من نواحي المسجد يقولون: لا حكم إلا لله. واستقبله رجل منهم واضع إصبعيه في أذنيه فقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فقال علي: فاصبر، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن إدريس قال: سمعت ليث بن أبي سليم يذكر عن أصحابه أنه قال: جعل علي يقلب يديه، يقول: يديه هكذا، يقول بيديه هكذا وهو على المنبر، فقال: حكم الله عز وجل، انتظروا فيكم 2، إن لكم عندنا 3، إن لكم عندنا ثلاثا، لا نمنعكم صلاة في هذا المسجد ولا نمنعكم نصيبكم من هذا الفي، ما كانت أيديكم مع أيدينا ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا. قال أبو مخنف عن عبد الملك بن أبي حرة إن عليا أنه قال إن عليا لما بعث أبا موسى لإنفاذ الحكومة لاقيت الخوارج بعضها بعضا، فاجتمعوا في منزل عبد الله بن وهب الراسبي، فحمد الله عبد الله عبد الله بن وهب وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، والله ما ينبغي لقوم يؤمنون بالرحمن وينيبون إلى حكم القرآن أن تكون هذه الدنيا التي الرضا بها والركون بها والإيثار إياها عناء وتبار آثر عندهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقول بالحق، وإن من وضر فإنه يمن ويضر في هذه الدنيا، فإن ثوابه يوم القيامة فإن ثوابه يوم القيامة فإن ثوابه يوم القيامة رضوان الله عز وجل والخلود في جناته. فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالمة أهلها إلى بعض كور الجبال أو إلى بعض هذه المدائن منكرين لهذه البلاد المضلة. فقال له حرقوس بن زهير: إن المتاع بهذه الدنيا قليل، وإن الفراق لها وشيك، فلا تدعونكم زينتها وبهجتها إلى المقام بها، ولا يتلفتنكم عن طلب الحق وإنكار الظلم، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فقال حمزة بن سنان الأسدي: يا قوم، إن الرأي ما رأيتم، فولوا أمركم رجلا منكم، فإنه لا بد لكم من عماد وسناد وراية تحفون بها وترجعون إليها. فعرضوها على زيد بن حسين الطائي فأبى، وعرضوها على حرقوس بن زهير فأبى، وعلى حمزة بن سنان وشريح بن أوفى العبسي فأبى، وعرضوها على عبد الله بن وهب فقال: هاتوها، أما والله لا أخذها رغبة في الدنيا ولا أدعها فرقا من الموت. فبايعوه لعشر خلون من شوال، وكان يقال له ذو الثفينات. ثم اجتمعوا في منزل شريح بن أوفى العبسي، فقال ابن أبي اشخاصوا بنا إلى بلدة نجتمع فيها لإنفاذ حكم الله، فإنكم أهل الحق. قال شريح: نخرج إلى المدائن فننزلوها ونأخذ بأبوابها ونخرج منها سكانها، ونبعث إلى إخواننا من أهل البصرة فيقدمون علينا. فقال زيد بن حسين: إنكم إن خرجتم مجتمعين اتبعتم، ولكن اخرجوا وحدانا مستخفين. فأما المدائن فإن بها من يمنعكم، ولكن سيروا حتى تنزلوا جسر النهروان وتكاتبوا إخوانكم من أهل البصرة. قالوا هذا الرأي، وكتب عبد الله بن وهب إلى من بالبصرة منهم يعلمهم ما اجتمعوا عليه، ويحثهم على اللحاق بهم، وسير الكتاب إليهم كتابة كتاب، فأجابوه أنهم على اللحاق به. فلما عزموا على المسير تعبدوا ليلتهم، وكانت ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وساروا يوم السبت. فخرج شريح بن أوفى العبسي ويتلو قول الله تعالى، فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وخرج معهم طرفة بن عدي بن حاتم الطائي، فاتبعه أبوه فلم يقدر عليه، فانتهى إلى المدائن ثم رجع. فلما بلغ سابا لقيه عبد الله بن وهب الراسبي في نحو 20 فارسا، فاراد عبد الله قتله، فمنعه عمرو بن مالك النبهاني وبشر بن زيد البولاني، وارسل عدي الى سعد بن مسعود عامر علي على المدائن يحذره امرهم. فحذر واخذ ابو ابي المدائن وخرج في الخيل، واستخلف بها ابن اخيه المختار بن ابي عبيد، وسار في طلبهم. فاخبر عبد الله بن وهب خبره، فرابأ طريقه وسار على بغداد، ولحق سعد بن مسعود بالكرخ في 500 فارس عند المساء. فانصرف إليه مع عبد الله في 30 فارسا، فقاتلوا ساعة وامتنع القوم منهم. وقال أصحاب سعد لسعد: ما تريد من قتال هؤلاء ولم يأتك فيهم أمر؟ خلهم فليذهبوا، واكتب إلى أمير المؤمنين، فإن أمرك باتباعهم اتبعتهم، وإن كفاكهم غيرك كان في ذلك عافية لك. فأبى عليهم. فلما جن عليهم الليل خرج عبد الله بن أبي فعمر دجلة إلى أرض جوخا، وسار إلى النهروان، فوصل إلى أصحابه وقد أيسوا منه، وقالوا: إن كان هلك ولينا الأمر زيد بن حسين أو حرقوس بن زهير، أو إن كان هلك عبد الله بن أبي فعمر، إن كان أهلك ولينا الأمر زيد بن الحوص ابن حسين أو حرقوس بن زهير. وسار جماعة من أهل الكوفة يريدون الخوارج ليكونوا معهم، فردهم أهلهم كرها، منهم قعقاع بن قيس الطائي، عم مطر ماح بن حكيم، وعبد الله بن حكيم بن عبد الرحمن البكائي، وطر محر آخر قاعدة عن الخوارج. وبلغ علي أن سالم بن ربيعة العبسي يريد الخروج، فأحضره عنده ونهاه فانتهى. ولما خرجت الخوارج من الكوفة أتى عليا أصحابه وشيعته، فبايعوه وقالوا: نحن أولياؤنا واليت وأعداء من عاديت. فشرط لهم فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه ربيعة بن أبي شداد الخثعمي، فكان شاهدا معه الجمل وصفين ومعه رايته خثعا، فقال له: بايع على كتاب الله عز وجل، بايع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال ربيعة: على سنة أبي بكر وعمر. قال له علي: ويلك، لو أن أبا بكر وعمر عمل بغير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكون على شيء من الحق. فبايعه. فنظر إليه علي وقال: أبا والله لكأني بك وقد نفرت مع هذه الخوارج فقتلت، وكأني بك وقد وطئتك الخيل بحوافيها فقتل يوم النهر مع خوارج البصرة. صلى الله. وأما خوارج الوصلات فإنهم اجتمعوا في 500 رجل وجعلوا عليهم مسعر بن فدكين التميمي، فعلم بهم ابن عباس فأتبعهم أبا الأسود الدعلي، فلاحقهم بالجسر الأكبر فتوقفوا حتى حاجز بينهم الليل، وأدلج مسعر بأصحابه وأقبل يعترض الناس على مقدمته الأشرس بن عوف الشيباني، وسار حتى لحق بعبد الله بن وهب بالنهار. فلما خرجت الخوارج هرب أبو موسى إلى مكة، ورد علي بن عباس إلى البصرة، قام في الكوفة فخطبهم فقال: الحمد لله، وإن أتى الدهر بالخطب الفادح والحدثان الجليل، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أما بعد، فإن المعصية تورث الحسرة وتعقب الندم، وقد كنت أمرتكم في هذين الرجلين وفي هذه الحكومة أمري، ونحلتكم رأيي لو كان لقاصير أمر، ولكن أبيتم إلا ما أردتم، فكنت أنا وأنتم كما قال أخو هوازن أمرتهم أمري بمعارج معارج اللواء، فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد. ألا إن هذين الرجلين اللذين اخترتموهما حاكمين قد نبذا حكم القرآن وراء ظهورهما وأحيايا ما أمات القرآن، واتبع كل واحد منهما هواه بغير هدى من الله، فحكم بغير حجة بينة ولا سنة ماضية، واختلف في حكمهما وكلاهما لم يرشد، فبارئ الله منهما ورسوله وصالح المؤمنين. استعدوا وتأهبوا للمسير إلى الشام، وأصبحوا في معسكركم إن شاء الله يوم الاثنين. وثم نزل وكتب إلى الخوارج بالنهر: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى زيد بن حسين وعبد الله بن وهب ومن معه من الناس، أما بعد، فإن هذين الرجلين اللذين ارتضينا حكمهما قد خالفا كتاب الله واتبع أهواءهما بغير هدى من الله، فلم يعملا بالسنة ولم ينفذا للقرآن حكما، فبرئ الله ورسوله منهما والمؤمنون. فإذا بلغكم كتابي هذا فأقبلوا، فإنا سائرون إلى عدونا وعدوكم، ونحن على الأمر الأول الذي كنا عليه والسلام. وكتبوا إليه: أما بعد، فإنك لم تغضب لربك، إنما غضبت لنفسك، فإن شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيننا وبينك، وإلا فقد نابذناك على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. فلما قرأ كتابهم أيس منهم فرآني يدعهم ويمضي بالناس إلى أهل الشام حتى يلقاهم فيناجزهم. قال أبو مخنف عن المعلى بن كليب الهمداني عن جبر بن نوف أبي الوداك الهمداني أن علي رضي الله عنه أو أنه قال: إن علي رضي الله عنه لما نزل بالنقيلة وليس من الخوارج قام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإنه من ترك الجهاد في الله وأدهن في أمره كان على شفا هلكه هلكة إلا أن يتداركه الله بنعمة. فاتقوا الله وقاتلوا من حاد الله وحاول أن يطفئ نور الله، قاتلوا الخاطئين الضالين القاسطين المجرمين الذين ليسوا بقراء للقرآن ولا فقهاء في الدين ولا علماء في التأويل، ولا لهذا الأمر بأهل سابقة في الإسلام. والله لولوا عليكم لا عملوا فيكم بأعمال كسرى وهرقل، تيسروا وتهيأوا للمسير إلى عدوكم من أهل المغرب، وقد بعثنا إلى إخوانكم من أهل البصرة ليقدموا عليكم، فإذا قدموا فاجتمعتم شخصنا إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكتب علي إلى عبد الله بن عباس مع عتبة بن الأخنس بن قاسم من بني سعد بن بكر: أما بعد، فإنا قد خرجنا إلى معسكرنا بالنخيلة، وقد أجمعنا على المسير إلى عدونا من أهل المغرب، فاشخص بالناس حتى يأتيك رسولي، وأقم حتى يأتيك أمري والسلام. فلما قدم عليه الكتاب قرأه على الناس وأمرهم بالشخوص مع الأحنف بن قاسم، فشخص معهم منهم 1500 رجل، فاستقلهم عبد الله بن عباس فقام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد يا أهل البصرة، فإنه جاءني أمر أمير المؤمنين يأمرني بإشخاصكم، فأمرتكم بالنفير إليه مع الأحنف بن قاسم، ولم يشخص معه منكم إلا 1500، وأنتم 60 ألفا سوى أبنائكم وعبدانكم ومواليكم. ألم فروا مع جارية ابن قدامة السعدي، ولا يجعلن رجل على نفسه سبيلا، فإني موقع بكل من وجدته متخلفا عن مكتبه عن المكان اللي كتب فيه عاصيا لإمامه، وقد أمرت أبا الأسود الدولي بحشركم، فلا يلوم رجل جعل السبيل على نفسه إلا نفسه. فخرج جارية فعسكر، وخرج أبو الأسود فحشر الناس، فاجتمع إلى جارية 1700، ثم أقبل حتى وافاه علي بن نخيلة، فلم يزل بن نخيلة حتى وافاه هذان الجيشان من البصرة 3100 رجل، فجمع إليه رؤوس أهل الكوفة ورؤوس الأسباع، ورؤوس القبائل ووجوه الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أهل الكوفة، أنتم إخواني وأنصاري وأعواني على الحق وصحابتي على جهاد عدوي المحلين بكم، أضرب المدبر وأرجو تمام طاعة المقبل، وقد بعثت إلى أهل البصرة فاست وقد بعثت إلى أهل البصرة فاستنفرتهم إليكم، فلم يأتني منهم إلا 3100 رجل، فأعينوني بمناصحة جلية غلية من الغش، إنكم مخرجنا إلى صفين، بل استجمعوا بأجمعكم، وإني أسألكم أن يكتب لي رئيس بكل قوم ما في عشيرته من المقاتلة وأبناء المقاتلة الذين أدركوا القتال، وعدان عشيرته ومواليهم، ثم يرفع ذلك إلينا. فقام سعيد بن قيس الهمداني فقال: يا أمير المؤمنين، سمعا وطاعة وودا ونصيحة، أنا أول الناس جاء بما سألت وبما طلبت. وقام معقل بن قيس الرياحي فقال له نحو من ذلك، وقام عدي بن حاتم وزياد بن خصفة وحجر بن عدي وأشراف الناس والقبائل فقالوا مثل ذلك. ثم إن الرؤوس كتبوا من فيهم، ثم رفعوهم إليه، وأمروا أبناءهم وعبيدهم ومواليهم أن يخرجوا معهم، وأن لا يتخلف منهم عنهم أحد، فرفعوا إليه 40,000 مقاتل، و17,000 من الأبناء ممن أدرك، و8,000 من مواليهم وعبيدهم. وقالوا: يا أمير المؤمنين، أما من عندنا من المقاتلة وأبناء المقاتلة ممن قد بلغ الحلم وطاق القتال، فقد رفعنا إليك منهم ذوي القوة والجلد، وأمرناهم بالشخوص معنا، ومنهم ضعفاء وهم في ضياعنا وأشياء مما يصلحنا. وكانت العرب 57,000 من أهل الكوفة، ومن مواليهم ومماليكهم 8,000، وكان جميع أهل الكوفة 35,000، و3,200 رجل من أهل البصرة، وكان جميع من معه 68,200 رجل. قال أبو مخنف عن أبي الصلت التيمي أن عليا كتب إلى سعد بن مسعود الثقفي وعامل على المدائن: أما بعد، فإني قد بعثت إليك زياد بن خاصة، فاشكس معه من قبلك من مقاتلة أهل الكوفة، وعجل ذلك إن شاء الله، ولا قوة إلا بالله. قال: وبلغ علي أن الناس يقولون: لو سار بنا إلى هذه الحرورية فبدأنا بهم، فإذا فرغنا منهم وجهنا من وجهنا ذلك إلى المحلين. فقام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإنه قد بلغني قولكم: لو أن أمير المؤمنين سار بنا إلى هذه الخارجة التي خرجت عليه، فبدأنا بهم، فإذا فرغنا منهم وجهنا وجهنا إلى المحلين، وإن غير هذه الخارجة يمو إلينا منهم، فدعوا ذكرهم وسيروا إلى قوم يقاتلونكم كيما يكونوا جبارين ملوكا ويتخذوا عباد الله خولا. فتنادى الناس من كل جانب: سربنا يا أمير المؤمنين حيث أحببت. قال: فقام إليه صيفي بن فسيل الشيباني فقال: يا أمير المؤمنين، نحن حزبك وأنصارك، نعادي من عاديت، ونشايع من أناب إلى طاعتك، فسر بنا إلى عدوك من كانوا أينما كانوا، فإنك إن شاء الله لن تؤتى من قلة عدد ولا ضعف نية أتباع. وقام إليه محرز بن شهاب التميمي من بني سعد فقال: يا أمير المؤمنين، شيعتك كقلب رجل واحد في الإجماع على نصرتك، والجد في جهاد عدوك، فأبشر بالنصر، وسر بنا إلى أي الفريقين أحببت، فإن شيعتك الذين نرجو في طاعتك وجهادك. تفضل سيدي.
محرز بن شهاب التيمي
محرز بن شهاب عندي تميمي بميميني. وسر بنا إلى أي الفريقين أحببت، فإن شيعتك الذين نرجو في طاعتك وجهاد من خالفك صالح الثواب، ونخاف من في خذلانك والتخلف عنك شدة الوبال. حدثني يعقوب قال حدثني إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس كان رجل من عبد القيس كان من الخوارج، ثم فارقهم قال: دخلوا قرية، فخرج عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذعرا يجر رداءه، فقالوا لم ترع لما لا قالوا لم ترع علامة التعجب بس فقالوا لم ترع لم ولا تبقى لما وتعامل لما معاملة لم بالتشابه. فقال والله لقد ذعرتموني
لم
لم
ترعى يعني لا رأى.
لم تعمل. أحسن الله بك. فقال والله لقد ذعرتموني. قال وأنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم. قالوا سمعت من أبيك حديثا أحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم. قال عفوا. قالوا فهل سمعت من أبيك حديثا؟ قال فهل قالوا فهل سمعت من أبيك حديثا يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي؟ قال فإن أدركتم ذلك فكن عبد الله المقتول. وقال أيوب ولا أعلمه إلا قال ولا تكن عبد الله القاتل. قال نعم. قال فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه فسال دمه كأنه شراك نعل وذكروا بطن أم ولده عما في بطنه بل لم ترابه. قال أبو مخنف عن عطاء بن عجلان عن حميد بن هلال أن الخارجة التي أقبلت من البصرة جاءت حتى دنت من إخوانها بالنهار فخرجت عصابة منهم فإذا هم برجل يسوق بامرأة على حمار فعبروا إليه فدعوه فتهددوه وأفزعوه وقالوا له من أنت؟ قال أنا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هو إلى ثوبه يتناوله من الأرض وكان سقط عنه لما أفزعوه. فقالوا له أفزعناك؟ قال نعم. قالوا له لا روع عليك فحدثنا عن أبيك بحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله ينفعنا به. قال حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فتنة تكون يموت فيها قلب الرجل كما يموت فيها بدنه، يمسي فيها مؤمنا ويصبح فيها كافرا، ويصبح فيها كافرا ويمسي فيها مؤمنا. فقالوا لهذا الحديث سألناك فما تقول في أبي بكر وعمر فأثنى عليهما خيرا. قالوا ما تقول في عثمان في أول خلافته وفي آخرها؟ قال إنه كان محقا في أولها وفي آخرها. قالوا فما تقول في علي قبل التحكيم وبعده؟ قال إنه أعلم بالله منكم وأشد توقيا على دينه وأنفذ بصيرا. فقالوا إنك تتبع الهوى وتوالي الرجال على أسمائها لا على أفعالها، والله لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحدا. فأخذوه فكتفوه ثم أقبلوا به وبامرأته ويحبلا متم حتى نزلوا تحت نخل مواقر فسقطت منه رطبة فأخذها أحد فوقذف بها في فمه، فقال أحدهم بغير حلها وبغير ثمن، فرفضها وألقاها من فمه. برجاش الإسلام تاني ليه؟ طيب. ثم أخذ سيفه فأخذ يمينه فمر به خنزير لأهل الذمة فضربه بسيفه، فقالوا هذا فساد في الأرض، فأتى صاحب الخنزير فأرضاه من خنزيره. فلما رأى ذلك منهم ابن خباب قال لئن كنتم صادقين فيما أرى فما علي منكم بأس، إني لمسلم، ما أحدثت في الإسلام حدثا، ولقد أمنتموني قلتم لا روع عليك. فجاءوا به فأضجعوه فذبحوه وسال دمه في الماء وأقبلوا إلى المرأة فقالت إني إنما أنا امرأة ألا تتقون الله؟ فبقروا بطنها وقتلوا 3 نسوة من طيء، وقتلوا أم سنان الصيداوية. فغلظ ذلك عليا ومنعه من المسلمين من قتلهم عبد الله بن عن قتلهم عبد الله بن خباب واعتراضهم الناس. فبعث إليهم الحارث بن مرة العبدي ليأتيهم فينظر ما فيما بلغه عنهم ويكتب به إليه على وجهه ولا يكتمه. فخرج حتى انتهى إلى النهر يسائلهم، فخرج القوم إليه فقتلوه. وأتى الخبر أمير المؤمنين والناس، فقام إليه الناس فقالوا يا أمير المؤمنين علام تدع هؤلاء وراءنا يخلفوننا في أموالنا وعيالنا؟ سر بنا إلى القوم فإذا فرغنا فيما مما بيننا وبينهم سرنا إلى عدونا من أهل الشام. فقام إليه الأشعث بن قيس الكندي فكلمه مثل ذلك، وكان الناس يرون أن الأشعث يرى رأيهم، لأنه كان يقول يوم الصفين أنصفنا قوم يدعون إلى كتاب الله. فلما أمر عليا بالمسير إليهم علم الناس وأنه لم يكن يرى رأيهم فأجمع على ذلك، فنادى بالرحيل وخرج فعبر الجسر فصلى ركعتين بالقنطرة ثم نزل دير عبد الرحمن ثم دير أبي موسى ثم أخذ على قرية شاهي ثم على دباها ثم على شاطئ الفرات. فلقيه في مسيره ذلك منجم أشار عليه بسير وقت من النهار وقال لو إن سرت في غير هذا ذلك الوقت لقيت أنت وأصحابك ضرا شديدا. فخالفه وسار في الوقت الذي نهاه عن السير فيه، فلما فرغ من النهر حمد الله وأثنى عليه ثم قال لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها المنجم لقال الجهال الذين لا يعلمون سار في الساعة التي أمره بها المنجم فظفر. قال أبو مخنف حدثني يوسف بن يزيد عن عبد الله بن عوف أنه قال لما أراد علي المسير إلى أهل النهر من الأنبار قدم قيس بن سعد بن عبادة وأمره أن يأتي المدائن فأنزلها حتى يأمره بأمره ثم جاء مقبلا إليهم ووافه قيس وسعد بن أسود الثقفي بالنهر وبعث إلى أهل النهر ارفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم نقتلهم بهم ثم أنا تارككم وكاف عنكم حتى ألقى أهل الشام فلعل الله يقلب قلوبكم ويردكم إلى خير ما إلى خير مما أنتم عليه من أمركم فبعثوا إليه فقالوا كلنا قتلهم وكلنا نستحل دماءهم ودماءكم. قال أبو مخنف فحدثني حارث بن حصيرة عن عبد الرحمن بن عبيد أبي الكنود أن قيس بن سعد بن عبادة قال له عباد الله أخرجوا إلينا طلبتنا منكم وادخلوا في هذا الأمر الذي خرجتم منه وعودوا بنا إلى قتال عدونا وعدوكم فإنكم ركبتم عظيما من الأمر تشهدون علينا بالشرك والشرك ظلم عظيم وتسفكون دماء المسلمين وتعدونهم مشركين. فقال عبد الله بن شجرة السلمي إن الحق قد أضاء لنا فلسنا نتابعكم أو تأتون بمثل عمر. فقال ما نعلمه فينا غير صاحبنا فهل تعلمونه فيكم؟ قال نشدتكم بالله في أنفسكم أن تهلكوها فإني لأرى الفتنة قد غلبت عليكم. وخاطبه أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري فقال عباد الله إنا وإياكم على الحال الأولى التي كنا عليها ليست بيننا وبينكم فرقة فعلى ما تقاتلوننا. فقالوا إنا لو بايعناكم اليوم حكمتم غدا. قال فإني أنشدكم الله أن تعجلوا فتنة العام مخافة ما يأتي في قابل. قال أبو مخنف حدثني مالك بن أعين عن زيد بن وهب أن عليا أتى أهل النهر فوقف عليهم فقال أيتها العصابة التي أخرجتها عداوة من رأي اللجاجة وصدها عن الحق الهوى وطمح بها النازق وأصبحت في اللبس والخطب العظيم لبس وأصبحت في اللبس والخطب العظيم إني نذير لكم أن تصبحوا تلفيكم الأمة غدا صرعى بأثناء هذا النهر وبأهضام هذا الغائط وبغير بينة من ربكم ولا برهان بين ألم تعلموا أني نهيتكم عن الحكومة وأخبرتكم أن طلب القوم إياهم منكم دهن ومكيدة لكم ونبأتكم أن القوم ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن وأني أعرف بهم منكم وعرفتهم أطفالا ورجالا فهم أهل المكر والغدر وأنكم إن فارقتم رأيي جانبتم الحزم فعصيتموني حتى أقررت بأن حكمت فلما فعلت شرطت واستوثقت فأخذت على الحكمين أن يحيي ما أحيا القرآن وأن يميت ما مات القرآن فاختلفا وخالفا حكم الكتاب والسنة فنبذنا أمرهما ونحن على أمرنا الأول فما الذي بكم ومن أين أوتيتم؟ قالوا إنا حكمنا فلما حكمنا أثمنا بذلك وكنا بذلك كافرين وقد تبنا فإن تبت كما تبنا فنحن منك ومعك وإن أبيت فاعتزلنا فإنا منابذوك على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فقال علي أصابكم حاصب ولا بقي منكم وابر. بعد إيماني مع رأس برسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتي معه وجهادي في سبيل الله أشهد على نفسي بالكفر لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. ثم انصرف عنهم. قال أبو مخنف حدثني أبو سلمة أبو سلمة الزهري قال قال أبو مخنف حدثني أبو سلمة الزهري وكانت أمه بنت أنس بن مالك أن علي رضي الله عنه قال لأهل النهر يا هؤلاء إن أنفسكم قد سولت لكم فراق هذه الحكومة التي أنتم ابتدأتموها وسألتموها وأنا لها كاره وأنبأتكم أن القوم سألوكموها مكيدة ودهنا فأبيتم علي إباء المخالفين وعدلتم عني عدول النكداء العاصين حتى صرفت رأيي إلى رأيكم وأنتم والله معاشر وأنتم والله معاشر أخفاء الهام سفهاء الأحلام فلم آتي لا أبا لكم حراما والله ما خبلتكم عن أموركم ولا أخفيت شيئا من هذا الأمر عنكم ولا أوطأتكم عشوة ولا دنيت لكم الضراء وإن كان أمرنا لأمر المسلمين ظاهرا فأجمع رأي ملائكم على أن اختاروا رجلين فأخذنا عليهما أن يحكما بما في القرآن ولا يعدواه فتاها وترك الحق وهما يبصرانه وكان الجور هواهما وقد سبق استيثاقنا عليهما في الحكم بالعدل والصد للحق سوء رأيهما وجور حكمهما سوء رأيهما وجور حكمهما والثقة في أيدينا لأنفسنا حين خالف سبيل الحق وأتى بما لا يعرف فبينوا لنا بماذا تستحلون قتالنا والخروج من جماعتنا إن اختار الناس رجلين أن تضعوا أسيافكم على عاتقكم ثم تستعرضوا الناس فتضربون رقابهم وتسفكون دماءهم إن هذا لهو الخسران المبين والله لو قتلتم على هذا دجاجة لعظم عند الله قتلها فكيف بالنفس التي قتلها عند الله حرام فتنادوا لا تخاطبهم ولا تكلمهم وتهيأوا للقاء الرب الرواح الرواح إلى الجنة فخرج عليهم فعبى الناس فجعل على ميمنته حجر بن عدي وعلى ميسرته شبث بن ربعين أو معقل بن قيس الرياحي وعلى الخيل أبا أيوب الأنصاري وعلى الرجالة أبا قتادة الأنصاري وعلى أهل المدينة هم 700 أو 800 رجل قيس بن سعد بن عبادة قال وعبات الخارج فجعلوا على ميمنتهم زيد بن حصين الطائي وعلى الميسرة شريح بن أوف العبسي وعلى خيلهم حمزة بن سنان الأسدي وعلى الرجالة حرقوص بن زهير السعدي قال أستاذنا سيدنا أبو عمر اقرأ
السلام
السلام عليكم سيدنا رضي الله عنك. وفيه إليه قال وعبات الخوارج فجعلوا على ميمنتهم زيد بن حصين الطائي وعلى الميسرة شريح بن أوف العبسي وعلى خيلهم حمزة بن سنان الأسدي وعلى الرجالة حرقوس بن زهير السعدي قال وبعث علي الأسود بن يزيد المرضي في 2000 فارس حتى أتى حمزة بن سنان وهو في 300 فارس من خيلهم ورفع علي راية أمان مع أبي أيوب فناداهم أبو أيوب من جاء هذه الراية منكم ممن لم يقتل ولم يستعرض فهو آمن ومن انصرف منكم إلى الكوفة أو إلى المدائن وخرج من هذه الجماعة فهو آمن إنه لا حاجة لنا بعد أن نصيب قتلة إخواننا منكم في سفك دمائكم فقال فروة بن نوفل الأجعي والله ما أدري على أي شيء نقاتل عليا لا أدري إلا أن أنصرف حتى تنفذ لي بصيرتي في قتاله أو اتباعه وانصرف في 500 فارس حتى نزل البندنجيني
باء مفتوح
ولد سك البن
البندنيجي
البندن
باء مفتوح
انهي بقى في مسيب
لول هي في كم باء
البندني جيني ولد سكرة وخرج طائفة أخرى
والتذكرة
مستضيفين ها
والتذكرة
والتذكرة وخرجت طائفة أخرى متفرقين فنزلت الكوفة وخرج إلى علي منهم نحو 100 وكانوا 4000 فكان الذين بقوا مع عبد الله بن أبي منهم 2800 وحزحفوا إلى علي وقدم علي الخيل وقدم علي الخيل دون الرجال وصف الناس وراء الخيل صفين وصف المرامية أمام الصف الأول وقال لأصحابه كفوا عنهم حتى يبدأوكم فإنهم لو قد شدوا عليكم وجلهم رجال لم ينتهوا إليكم إلا لاغبين وأنتم رادون حامون وأقبلت الخوارج فلما أن دنوا من الناس نادوا يزيد بن قيس فكان يزيد بن قيس على أصبهان فقالوا يا يزيد بن قيس لا حكم إلا لله وإن كرهت أصبهان فناداهم عباس بن شريك وقبيصة بن ضبيعة العبسيان يا أعداء الله أليس فيكم شريح بن أوف المسرف على نفسه هل أنتم إلا أشباهه قالوا وما حجتكم على رجل كانت فيه فتنة وفينا توبة ثم تنادوا الرواح الرواح إلى الجنة فشدوا على الناس والخيل أمام الرجال فلم تثبت خيل المسلمين لشدتهم وافترقت الخيل فرقتين فرقة نحو الميمنة وأخرى نحو الميسرة وأقبلوا نحو الرجال فاستقبلت المرامية وجوههم بالنبل وعطفت عليهم الخيل من الميمنة والميسرة ونهض إليهم الرجال بالرماح والسيوف فوالله ما لبثوهم أن أناموهم ثم إن حمزة بن سنان صاحب خيلهم لما رأى الهلاك نادى أصحابه أن انزلوا فذهبوا لينزلوا فلم يتقاروا حتى حمل عليهم الأسود بن قيس المرضي وجاءتهم الخيل من نحو علي فأهمدوا في الساعة قال أبو مخنف فحدثني عبد الملك بن مسلم بن سلام بن ثمامة الحنفي عن حكيم بن سعد قال ما هو إلا أن لقينا أهل البصرة فما لبثناهم فكأنما قيل لهم موتوا فماتوا قبل أن تشتد شوكتهم وتعظم نكايتهم قال أبو مخنف فحدثني أبو جناب أن أبا أيوب أتى عليا فقال
آخر السطر اللي فات فأهمدوا في الساعة
فأغمدوا في الساعة أحسن لكم. قال أبو مخنف فحدثني أبو جلاب أن أبا أيوب أتى.
واحدة واحدة
حاضر.
واحدة واحدة وجملة جملة.
قال أبو مخنف فحدثني أبو جناب أن أبا أيوب أتى عليا فقال يا أمير المؤمنين قتلت زيد بن حسين. قال فما قتلت زيد بن حسين؟ قال فما قلت له وما قال لك. يا أمير المؤمنين قتلت زيد بن حسين. قال فما قلت له وما قال لك؟ قال طعنته بالرمح في صدري حتى ناجم من ظهره. قال وقلت له أبشر يا عدو الله بالنار. قال ستعلم أينا أولى بها صليا. فسكت علي عليها. قال أبو مخنف عن أبي جناب أن علي قال له هو أولى لها صليا. قال وجاء عائذ بن حملة التميمي فقال يا أمير المؤمنين قتلت كلابا. قال أحسنت، أنت محق قتلت مبطلا. وجاء هانئ بن خطاب الأرحبي وزياد بن خصفة يحتجان في قتل عبد الله بن وهب الراسبي. فقال لهما كيف صنعتما؟ فقال يا أمير المؤمنين لما رأيناه عرفناه وابتدرناه فطعناه برمحينا. فقال علي لا تختلف كلاكما قاتل. وشد جيش ابن ربيعة أبو المعتمر الكناني على حرقوص بن زهير فقتله. وشد عبد الله بن زحم الخولاني على عبد الله بن شجرة السلمي فقتله. ووقع شريح بن أوف إلى جانب جدار فقاتل علي فقاتل على ثلمة فيه طويلا من نهار. وكان قتل ثلاثة من همدان. فأخذ يرتجز ويقول قد علمت جارية عبيسة
عبد الله بن شجرة السلمي.
السلمي. نعم. قال قد علمت جارية عبسية ناعمة في أهلها مكفية أني سأحمي ثلمة العشية. فشد عليه قيس بن معاوية الدهني فقاطع رجله. فجعل يقاتلهم ويقول القرم يحمي شوله معقولة.
قرم.
قرم. القرم يحمي شوله معقولة. ثم شد عليه قيس بن معاوية فقتله. فقال الناس اقتتلت همدان يوما ورجل اقتتلوا من غدوة حتى الأصل. ففتح الله لهمدان الرجل. وقال شريح اضربوهم ولو أرى أبا حسن ضربته بالسيف حتى يطمئن. وقال اضربهم ولو أرى عليا ألبسته أبيض مشرفا. قال أبو مخنف حدثني عبد الملك بن أبي حرة أن عليا خرج في طلب ذي السدية ومعه سليمان بن أمة الحنفي أبو جبرة والريان بن صبرة بن هوذة. فوجده الريان بن صبرة فيها ابن هوذة في حفرة على شاطئ النهر في 40 أو 50 قتيلا. قال فلما استخرج نظر إلى عوضه فإذا لحم مجتمع على منكبه كثدي المرأة له حلمة عليها شعرات سود. فإذا مدت امتدت حتى تحاذي طول يده الأخرى ثم تترك فتعود إلى منكبه كثدي المرأة. فلما استخرج قال علي الله أكبر والله ما كذبت ولا كذبت. أما والله لولا أن تنكلوا عن العمل لأخبرتكم بما قضى الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لمن قاتلهم.
تنكلوا
لا أخبرتكم بما قضى الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لمن قاتلهم مستبصرا في قتالهم للحق الذي نحن عليه. قال ثم بر وهم صرعى. ثم بروهم
مرة مرة مرة
مرة ثم مر وهم صرعى. فقال بؤسا لكم لقد ضركم ما غر. فقالوا يا أمير المؤمنين من غرهم؟ قال الشيطان وأنفس بالسوء أمارة غرتهم بالأماني وزينت لهم المعاصي ونبأتهم أنهم ظاهرون. قال وطلب من به رمق منهم فوجدناهم 400 رجل. فأمر بهم علي فدفعوا إلى عشائرهم وقال احملوهم معكم فداووهم فإذا برئوا فوافوا بهم الكوفة وخذوا ما في عسكرهم من شيء. قالوا أما السلاح والدواب وما شهدوا به عليه الحرب فقسمه بين المسلمين. أما المتاع والعبيد والإماء فإنه حين قدم رده على أهله. وطلب عدي بن حاتم ابنه طرفة فوجده فدفن. ثم قال الحمد لله الذي ابتلاني بيومك علي حاجتي إليك ودفنا رجال من الناس ودفنت. قال على حاجتي إليك ودفن رجال من الناس قتلهم. فقال أمير المؤمنين حين بلغه ذلك ارتحلوا إذن أتقتلونهم ثم تدفنونهم؟ فارتحل الناس. قال أبو مخنف عن مجاهد عن المحل بن خليفة أن رجل منهم من بني السدوس يقال له العيزار بن الأخنس كان يرى رأي الخوارج فخرج إليهم فاستقبل وراء المدائن عدي بن حاتم ومعه الأسود بن قيس والأسود بن يزيد المراديان، فقال له العيزار حين استقبله: أسالم غانم أم ظالم آثم؟ فقال عدي: لا بل سالم غانم. فقال له المراديان: ما قلت هذا إلا لشر في نفسك، وإنك لنعرفك يا عيزار برأي القوم، فلا تفارقنا حتى نذهب بك إلى أمير المؤمنين فنخبره خبرك. فلم يكن بأوشك أن جاء علي فأخبراه خبره، وقال: يا أمير المؤمنين، إنه يرى رأي القوم، قد عرفناه بذلك. فقال: ما يحل لنا دمه ولكن نحبسه. فقال عدي بن حاتم: يا أمير المؤمنين، ادفعه إلي وأنا أضمن ألا يأتيك من قبله مكروه. فدفعه إلي. قال أبو مخنف: حدثني عمران بن حدير عن أبي مجلز عن عبد الرحمن بن جندب بن عبد الله إنه لم يقتل من أصحابه إنه لم يقتل من أصحاب علي إلا 7. قال أبو مخنف عن نمير بن وعلة اليناعي عن أبي الدرداء أنه قال: كان علي لما فرغ من أهل النهروان حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله قد أحسن بكم وأعز نصركم، فتوجهوا من فوركم هذا إلى عدوكم. قالوا: يا أمير المؤمنين، نفدت نبالنا وكلت سيوفنا ونصلت ألسنة رماحنا ونصلت أسنة رماحنا وعاد أكثرها قصدا، فارجع إلى مصرنا فارجع إلى مصرنا فلنستعد بأحسن من عدتنا، ولعل أمير المؤمنين يزيد في عدتنا عدة من هلك منا، فإنه أوفى لنا على عدونا. وكان الذي تولى ذلك الكلام الأشعث بن قيس، فأقبل حتى نزل النخيلة، فأمر الناس أن يلزموا عسكرهم ويوطنوا على الجهاد أنفسهم، وأن يقلوا زيارة نسائهم وأبنائهم حتى يسيروا إلى عدوهم. فأقاموا فيها أياما، ثم تسللوا من معسكرهم، فدخلوا إلا رجالا من وجوه الناس قليلا، وترك العسكر خاليا. فلما رأى ذلك رد دخل الكوفة، وانكسر عليه رأيه في المسير. قال أبو مخنف عمن ذكره عن زيد بن وهب أن عليا قال للناس، وهو أول كلام قاله لهم بعد النهر: أيها الناس، استعدوا للمسير إلى عدو في جهاده القربة إلى الله، ودركوا الوسيلة عنده الحيارة في الحق، حيارة فتفاة عن الكتاب، نكب عن الدين، يعمهون في الطغيان ويعكسون في غمره الضلال. فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وتوكلوا على الله، وكفى بالله وكيلا واخته نصيرا. قال فلهم نفروا ولا تيسروا، وتركهم أياما حتى إذا أيس من أن يفعلوا دعا رؤساءهم ووجوههم، فسألهم عن رأيهم وما الذي ينظرونه. فمنهم المعتل ومنهم المكره، وأقلهم من نشط. فقام فيهم خطيبا فقال عباد الله، ما لكم إذا أمرتكم أن تنفروا إثاقلتم من الأرض، أردتم بالحياة الدنيا من الآخرة، وبالذل والهوان من العز، أو كلما ندبتكم من الجهاد دارت أعينكم كأنكم من الموت في سكرة، وكأن قلوبكم مألوسة فأنتم لا تعقلون، وكأن أبصاركم كما هن فأنتم لا تبصرون، ما أنتم إلا أسود الشرى في الدعاء، وثعالب الرواغة حين تدعون إلى البأس، ما أنتم إلا بثقة، وكأن أبصاركم فأنتم لا تبصرون لله، أنتم كمهن
كما أكمه
وكأن أبصاركم هن فأنتم لا تبصرون لله، الله أنتم ما أنتم إلا أسود الشرى في الدعوة، إلا أسود الشرى في الدعوة، علب رواغة حين تدعون إلى البأس، ما أنتم لي بثقة سجيس الليالي، ما أنتم بركب يصال بكم، ولا ذي عز تعتصم إليه، لعمر الله لبئس حشاش الحرب أنتم، إنكم تكادون ولا تكيدون، تكادون ولا تكيدون، إنكم تكادون ولا تكيدون. نعم سيدي، وينتقص أطرافكم ولا تتحاشون، ولا ينام عنكم وأنتم ولا ينام عنكم وأنتم في غفلة سهون، إن أخ الحرب اليقظان ذو عقل وبات لذل من ودعا
بات
وبات لذل من ودعك.
بات
وبات
وبات
لذل
من ودعك.
وبات لذل من ودعك. وغلب المجادلون والمغلوب مقهور
غلب
ومسلوب، ثم قال أما بعد. وغلب وغلب المجادلون والمغلوب مقهور ومسلوب، ثم قال أما بعد فإن لي عليكم حقا وإن لكم علي حقا، علي نصيحة لكم ما صحبتكم، وتوفير وتوفير فيئكم عليكم، وتعليمكم كيما لا تجهلوا، وتأديبكم كي تعلموا. وأما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة والنصح لي، فالوفاء بالبيعة والنصح لي في الغيب والمشهد، والإجابة حين أدعوكم، والطاعة حين آمركم. فإن يرد الله بكم خيرا انتزعتم عما أكره، وتراجعوا إلى ما أحب، تناموا ما تطلبون، تنالوا ما تطلبون، وتدركوا ما تأملون. وكان غير أبي مخنف يقول: كانت الوقعة بين علي وأهل النهر سنة 38، وهذا القول عليه أكثر أهل السير. ومما يصححه أيضا ما حدثني به عمرة الأسدي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا نعيم قال: حدثني أبو مريم أن شبث بن ربعي وابن الكواء خرج من الكوفة إلى حروراء، فأمر علي من الناس أن يخرجوا بسلاحهم، فخرج إلى المسجد حتى امتلأ بهم، فأرسل إليهم: بئس ما صنعتم حين تدخلون المسجد بسلاحكم، اذهبوا إلى جبانة مراد حتى يأتيكم أمري. قال أبو مريم: فانطلقنا إلى جبانة مراد، فكنا بها ساعة من نهار، ثم بلغنا أن القوم قد رجعوا وهم زاحفون. قال: فقلت: انطلق أنا حتى أنظر إليهم. فانطلقت حتى أتخلل صفوفهم، حتى انتهيت إلى شبث بن ربعي وابن الكواء، وهما واقفان متوركان على دابتيهما، وعندهما رسل علي وهم يناشدونهم الله لما رجعا بالناس، ويقولون لهم: نعيذكم بالله أن تجعلوا في في أن تجعلوا بفتنة العام العام
تعجلوا
أن تعد زلوا بفتنة العام خشية عام قابل. فقام رجل إلى بعض رسل علي فأخر دابته، فنزل الرجل وهو يسترجع، فحمل سرجه، فانطلق به وهم يقولون: ما طلبنا إلا منابذتهم، وهم يناشدونهم الله. فمكثنا ساعة ثم صرفنا إلى الكوفة كأنه يوم فطر أو أضحى. قال: وكان علي يحدثنا قبل ذلك أن قوما يخرجون من الإسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، علامتهم رجل مخدج اليد. قال: وسمعت ذلك منه مرارا كثيرا. قال: وسمعه نافع المخدج أيضا، حتى رأيته يتكره طعامه من كثرة ما سمعه. يقول: وكان نافع معنا يصلي في المسجد بالنهار ويبيت فيه بالليل، وقد كنت كسوته برنسا، فلقيته من الغد فسألته: هل كان خرج مع الناس الذين خرجوا إلى حروراء؟ فقال: خرجت أريدهم حتى إذا بلغت إلى بني سعد لقيني صبيان فنزعوا سلاحي وتلاعبوا بي، فرجعت حتى إذا كان الحول أو نحوه خرج أهل النار، وسار علي إليهم فلم أخرج معه، وخرج أخي أبو عبد الله. قال: فأخبرني أبو عبد الله أن علي سار إليهم حتى إذا كان حذاءهم على شط النهروان أرسل إليهم يناشدهم الله ويأمرهم أن يرجعوا، فلم تزل رسله تختلف إليهم حتى قاتلوا رسله. فلما رأى ذلك نهض إليهم فقاتلهم حتى فرغ منهم، ثم أمر أصحابه أن يلتمسوا المخدج، قال بعضهم: ما نجده. نعم سيدي.
حتى قاتلوا رسوله.
فلما رأى ذلك نهض إليهم فقاتلهم حتى فرغ منهم، ثم أمر أصحابه أن يلتمسوا المخدج فتمسوه، فقال بعضهم: ما نجده. حتى قال بعضهم: لا، ما هو فيهم. ثم إنه جاء رجل فبشره، قال: يا أمير المؤمنين، وجدناه تحت قائلين في ساقية، قال: اقطعوا يده المخدجة وأتوني بها. فلما أتي بها أخذها ثم رفعها، وقال: والله ما كذبت ولا كذبت. قال أبو جعفر: فقد أنبأنا أبو مريم بقولي، فرجعت حتى إذا كان الحول أو نحوه خرج أهل النهر، وأن الحرب التي كانت بين علي وأهل حروراء كانت في السنة التي بعد السنة التي كان فيها إنكار أهل حروراء على علي التحكيم، وكان ابتداء ذلك في سنة 37 على ما قد ثبت قبله. وإذا كان كذلك وكان الأمر على ما روينا من الخبر على ما روينا من الخبر عن أبي مريم مروينا عن من الخبر حارورا
حارورا
وكان الأمر
حارورا بفتح الحاء
حروراء
اي نعم، وكان ابتداء ذلك
على علي على التحكيم، وكان ابتداء ذلك في سنة 37 على ما قد ثبت قبل. وإذا كان كذلك وكان الأمر على ما روينا من الخبر عن أبي مريم، كان معلوما أن الوقعة كانت بينه وبينهم في سنة 38.
كانت
وذكر
بينهم
علي بن محمد عن عبد الله كانت بينه وبينهم في سنة 38. وذكر علي بن محمد عن عبد الله بن ميمون عن عمرو بن شجيرة عن جابر عن الشعبي أنه قال: بعث علي بعدما رجع من صفين جعدة بن هبيرة المخزومي وأم جعدة أم هانئ بنت أبي طالب إلى خراسان، فانتهى
وأمه
إلى أبي إلى وأم جعدة أم هانئ بنت أبي طالب راحت معاه إلى خراسان، فانتهى إلى أب راشد.
اصبر. اي نعم.
راحت معاه
لا ماشي ماشي ماشي، فانتهى.
فانتهى إلى أبرشهر وقد
نعم
كفروا وامتنعوا. فقدم على علي فبعث خليدة بن قرة اليربوعي فحاصر أهل نيسابور حتى
خليدة،
صالحوه، وصالحوا أهل
خليدة
خليدة بن
بالضبط.
قرة اليربوعي. خليدة ابن قرة اليربوعي فحاصر أهل نيسابور حتى صالحوه وصالحه أهل مروة. وحج بالناس في هذه السنة يعني سنة 37 عبيد الله بن عباس، وكان عامل علي على اليمن عبيد الله بن عباس حاضر. وكان عامل علي على اليمن ومخالفه. وكان
كان عبيد الله عاملة
عامل علي عامل علي
علي
على
على اليمن ومخاليفها.
ومخالفها. وكان علي وكان على مكة والطائف قثم بن العباس، وعلى المدينة
فعلا
مكة والطائف قثم بن العباس، وعلى المدينة سبع حنيف الأنصاري، وقيل كان عليها ابن العباس، وكان على البصرة عبد الله بن العباس، وعلى قضائها أبو الأسود الدؤلي، وعلى مصر محمد بن أبي بكر، وعلى خراسان وليد بن قرة الأربعي. وقيل إن علي لما شخص إلى صفين استخلف على الكوفة أبا مسعود الأنصاري. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت ليثا ذكر عن عبد العزيز بن رفيع أنه لما خرج علي إلى صفين استخلف على الكوفة أبا مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو، وأما الشام فكان بها معاوية بن أبي سفيان. ثم دخل السنة 38 ذكر من ما كان فيها من الأحداث، فمما كان فيها مقتال محمد بن أبي بكر بمصر، وهو عامل عليها. وقد ذكرنا سبب تولية علي إياه مصر وعزل قيس بن سعد عنها، ونذكر الآن سبب قتله وأين قتل وكيف كان أمره. ونبدأ بذكر من تتمة حديث الزهري الذي قد ذكرنا أوله قبله، وذلك ما حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري أنه قال لما حدث أنه لما أنه قال لما حدث قيس بن سعد بمجيء لما حدث قيس بن سعد بمجيء محمد بن أبي بكر، وأنه قادم عليه أميرا تلقاه وخلى به وناجاه، فقال إنك جئت من عند امرئ لا رأي له، وليس عزلكم إياي بمانعي أن أنصح لكم، وأنا من أمركم
وليس
عزلكم إياي
عزلكم إياي.
وليس عزلكم إياي بمانعي أن أنصح لكم، وأنا من أمركم هذا على بصيرة، وإني في ذلك على الذي كنت
يا أبو
أكيد
عمر،
به معاوية. نعم سيدنا.
جملة تخيل سكوتك. وأنا من أمركم على هذا بصيرة، على
على
بصيرة.
بصيرة. وإني في ذلك على الذي كنت أكيد به معاوية وعمرا وأهل خربتا، فكايدهم به فإنك إن تكايد فكايدهم به فكايدهم به فإنك إن تكايدهم بغيره تهلك. ووصف قيس بن سعد
تهلك
المكايدة التي
تهلك
تهلك
عندك نقطة
تهلك
نقطة نقطة يعني تقف،
ما عنديش حاجة يا سيدي.
بس جملة منفصلة خالص بعد كده يبدأ ووصف قيس بن سعد.
ووصف قيس بن سعد المكايدات التي كان يكايدهم بها، وغتشه محمد بن ابي بكر وخالف كل شيء امره به. فلما قدم محمد بن ابي بكر وخرج قيس قبل المدينه، بعث محمد اهل مصر الى خربته، فاقتتلوا فهزم محمد بن ابي بكر، فهزم محمد بن ابي بكر، فبلغ ذلك معاويه وعمرا، فسار باهل الشام حتى افتتح مصر. وقاتل محمد بن أبي بكر ولم تزل في حيز معاوية حتى ظهر وقدم قيس بن سعد المدينة، فأخافه مروان والأسود بن أبي البختري حتى إذا خاف أن يؤخذ أو يقتل ركب راحلته وظهر إلى علي، فكتب معاوية إلى مروان والأسود يتغيظ عليهما ويقول: أمددتما عليا بقيس بن سعد ورأيه ومكايدته، فهو والله لو أنكم أمددتماه ب100,000 مقاتل ما كان بأغيظ إلي من إخراجكما قيس بن سعد إلى علي. فقدم قيس بن سعد على علي، فلما باثه الحديث وجاءه قتل محمد بن أبي بكر، عرف أن قيس بن سعد كان يوازي أمورا عظاما من المكايدة، وأن من كان يشير عليه بعزل قيس بن سعد لم ينصح له. وأما ما قال في ابتداء أمر محمد بن أبي بكر في مصيره إلى مصر وولايته، ما كان في أمر ولايته وولايته إياها أبو مخنف، فقد تقدم ذكرنا له، ونذكر الآن بقية خبره في روايته ما روي من ذلك عن يزيد بن غبيان الهمداني. قال: ولما قتل أهل خربتة بن مضاهم الكلبي الذي وجهه إليهم محمد بن أبي بكر، خرج معاوية بن حدي حدي خديج ولا حديج الكندي
حديد
حديج الكندي ثم السكوني.
خربتة
خربتة
خربتها بيسموها خربتها
خربتها
في البحيرة الأيام دي.
أيوة سيدي، بحيرة. قال: خرج معاوية بن حديج الكندي ثم السكوني، فدعا إلى الطالب دم عثمان، فأجابه ناس آخرون، وفسدت مصر على محمد بن أبي بكر، فبلغ عليا وثوب أهل مصر على محمد بن أبي بكر واعتمادهم إياه. فقال: ما لمصر إلا أحد الرجلين، صاحبنا الذي عزلناه عنها يعني قيسا، أو مالك بن الحارث يعني الأشتر. قال: وكان علي حين انصرف من صفين رد الأشتر على عمله بالجزيرة، وقد كان قال لقيس بن سعد: أقم معي على شرطي حتى نفرغ من أمر هذه الحكومة ثم أخرج إلى أذربيجان، فإن قيسا ثم أخرج إلى أذربيجان فإن قيسا مقيم على مع علي على شرطته. فلما انقضى أمر الحكومة كتب علي إلى مالك بن الحارث الأشتري، وهو يومئذ بنصيبين
أمره،
فإنك ممن استظهرته على إقامة الدين، وأقمع به نخوة الأثيم، وأشد به الثغر المخوف، وكنت وليت محمد بن أبي بكر مصر، فخرجت عليه بها خوارج، وهو غلام حدث ليس بذي تجربة للحرب ولا بمجرب للأشياء، فاقدم علي لننظر في ذلك فيما ينبغي، واستخلف على عملك أهل الثقة والنصيحة من أصحابك والسلام. فأقبل مالك بن علي حتى دخل عليه بدي إف
الكتاب ولا بدي إف
بدي إف
كتاب مش معك؟
لا
في المكتب. سلم عليه.
يزرع فين؟ السلام عليكم. سعدكم الله سيد. فأقبل مالك إلى علي حتى دخل عليه، فحدثه حديث أهل مصر، وخبره خبر أهله، وقال ليس لها غيرك، اخرج رحمك الله، فإني إن لم أوصك اكتفيت برأيك، واستعن بالله على ما أهمك، فاخلط الشدة باللين. اخرج رحمك الله، فإني إن لم أوصك اكتفيت برأيك، واستعن بالله على ما أهمك، فاختلط الشدة باللين، وارفق ما كان الرفق أبلغ، واعتزم بالشدة حين لا يغني عنك إلا الشدة. قال: فخرج الأشتر من عند علي، فأتى رحلة، فتهيأ للخروج إلى مصر، وأتت معاوية عيونه، فأخلط الشدة باللين وارفق ما كان الرفق أبلغ. لكن أبلغ التزم بالشدة إلا الزبني عنك إلا الشدة. قال فخرج الأشتر من عند علي فأتى رحلة فتهيأ للخروج إلى بنف، وأتت معاوية عيونه فأخبره بولاية علي الأشتر، فعظم ذلك عليه وقال كان طمع في مصر، كان طمع في مصر، فعلم أن الأشتر إن قدمها كان أشد عليه من محمد بن أبي بكر، فبعث معاوية إلى الجيستار رجل من أهل الخراج، فقال له إن الأشتر قد ولي مصر، فإن أنت كفيتنيه لم آخذ منك خراجا ما بقيت، فاحتله بما قدرت عليه. فخرج الجيستار حتى أتى القلزم وأقام بها، وخرج الأشتر من العراق إلى مصر، فلما انتهى إلى القلزم استقبله الجيستار القلزم استقبله فقال ما هذا؟ فقال هذا منزل وهذا طعام وعلف، وأنا رجل من أهل الخراج. فنزل به الأشتر فأتاه الدهقان بعلف وطعام، حتى إذا طعم أتاه بشربة من عسل قد جعل فيها سما فسقاه إياه، فلما شربها مات. وأقبل معاوية يقول لأهل الشام إن عليا وجه الأشتر إلى مصر، فادعوا الله أن يكفيكموه. قال فكانوا كل يوم يدعون الله على الأشتر، وأقبل الذي سقاه إلى معاوية فأخبره بمهلك الأشتري. فقام معاوية في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وقال أما بعد، فإنه كانت لعلي بن أبي طالب يدان يمينان، قطعت إحداهما يوم صفين يعني عمار بن ياسر، وقطعت الأخرى اليوم يعني الأشتر. قال أبو مخنف حدثني فضيل بن قطعت أحسنتم. قال أبو مخنف حدثني فضيل بن خديج عن مولى للأشتر أنه قال لما هلك الأشتر وجدنا في ثقله رسالة علي إلى أهل
ثقل
في ثقله رسالة علي إلى أهل مصر بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله علي بن علي أمير المؤمنين إلى أمة المسلمين الذين غضبوا لله حين عصي في الأرض، وضرب الجور بأرواقه على البر والفاجر، وضرب فلا حق يستراح إليه ولا منكر يتناهى عنه. سلام عليكم، فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو، أما بعد فقد بعثت إليكم عبدا من عبيد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل عن الأعادي حذار الدوائر، أشد على الكفار من حريق النار، وهو مالك بن الحارث أخو مذحج أو مذحج، فاسمعوا له وأطيعوا، فإنه سيف من سوف الله لا ناب الضربة ولا كليل الحد، فإن أمركم أن تقدموا فأقدموا، وإن أمركم أن تنفروا فانفروا، فإنه لا يقدم ولا يحجم إلا بأمري، وقد آثرتكم به على نفسي لنصحه لكم وشدة شكيمتي على عدوكم، عصمكم الله بالهدى وثبتكم على اليقين والسلام. قال ولما بلغ محمد بن أبي بكر أن عليا قد بعث الأشتر شق عليه، فكتب علي إلى محمد بن أبي بكر عند مهلك الأشتري، وذلك حين بلغه موجدة محمد بن أبي بكر لقدوم الأشتر، حين بلغهم موجدة محمد أبي بكر لقدوم الأشتر عليه بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى محمد بن أبي بكر سلام عليك، أما بعد فقد بلغني موجدتك فقد بلغني موجدتك من تسريح الأشتر إلى عملك، وإني لم أفعل ذلك استبطاء لك في الجهاد ولا ازديادا مني لك في الجد، ولو نزعت ما تحت يدك من سلطانك لوليتك ما هو أيسر عليك من المؤونة وأعجب إليك ولاية منه، إن الرجل الذي كنت وليته مصر كان لنا نصيحا وعلى عدونا شديدا، وقد استكمل أيامه ولاقى حمامه موت، ونحن عنه راضون فرضي الله عنه، وضاعف له الثواب وأحسن له المآب، اصبر لعدوك وشمل للحرب، وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وأكثر ذكر الله والاستعانة به والخوف منه، يكفك ما أهمك ويعنك على ما ولاك، أعاننا الله وإياك على ما لا ينال إلا برحمتي والسلام عليك. فكتب إليه محمد بن أبي بكر جواب كتابه بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله علي أمير المؤمنين من محمد بن أبي بكر سلام عليك، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله غيره، أما بعد فإني قد انتهى إلي كتاب أمير المؤمنين ففهمته وعرفت ما فيه، ليس أحد من الناس بأرضى مني برأي أمير المؤمنين ولا أجهد ولا أجهدي بأرضى
ده
ولا أجهد عدوه ولا أرفأ
أجهزة.
بوليه ولا أجهد على عدوه ولا أرأف بوليه مني. وقد خرجت فعسكرت وآمنت الناس إلا
أمنت
من وأمنت وأمنت الناس إلا من نصب لنا حربا وأظهر لنا خلافا، وأنا متبع أمير المؤمنين
أمنت
وأنا متبع أمر أمير المؤمنين وحافظه
ضو
وملتجئ إليه وحافظه وملتجئ إليه وقائم به، والله المستعان على كل حال، والسلام عليك. قال أبو مخنف: حدثني أبو جهضم الأزدي رجل من أهل الشام عن عبد الله بن حوالة الأزدي أن أهل الشام لما انصرفوا من صفنا كانوا ينتظرون ما يأتي به الحكمان، فلما انصرف وتفرق بايع أهل الشام معاوية بالخلافة ولم يزد إلا قوة، واختلف الناس بالعراق على علي، فما كان
ازدد
لمعاوية
ولم يزدد إلا قوة.
ولم يزد إلا قوة واختلف الناس بالعراق على علي، فما كان لمعاوية هم إلا مصر، وكان لأهلها هائبا خائفا لقربهم منه وشدتهم على من كان على رأي عثمان. وقد كان علي ذلك وقد كان علي على ذلك علم أن بها قوما قد سأهم قتل عثمان وخالفوا عليا، وكان معاوية يرجو أن يكون إذا ظهر عليها ظهر على حرب علي لعظم خراجها. قال: فدعا معاوية من كان معه من قريش، عمرو بن العاص وحبيب بن مسلمة وبصر بن أبي أرطاة والضحاك بن قيس وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد ومن غيرهم أبا الأعور عمرو بن سفيان السلمي وحمزة بن مالك الهمداني وشرحبيل بن السمط الكندي. فقال لهم: أتدرون لما دعوتكم؟ إني قد دعوتكم لأمر مهم أحب أن يكون الله قد أعان عليه. فقال القوم كلهم: أو من قال منهم: إن الله لم يطلع على الغيب أحدا وما يدرينا ما تريد. فقال عمرو بن العاص: أرى والله أمر هذه البلاد الكثير خراجها الكثير عددها وعدد أهلها الكثير عددها وعدد أهلها أهمك أمرها فدعوتنا أهمك أمرها فدعوتنا إذا لتسألنا عن رأينا في ذلك، فإن كنت لذلك دعوتنا وله جمعتنا فاعزم وأقدم ونعم الرأي رأيت. ففي افتتاحها: عزك وعز أصحابك وكبت عدوك وذل أهل الخلاف عليك. قال له معاوية مجيبا: أهمك يا ابن العاصمة أهمك، وذلك لأن عمرو بن العاص كان صالح معاوية حين بايعه على قتال علي بن أبي طالب على أن له مصر طعمة ما بقي. فأقبل معاوية على أصحابه فقال: إن هذا يعني عمرا قد ظن ثم حقق ظنه ثم حقق ظنه. قالوا له: لكن لا ندري. قال معاوية: فإن أبا عبد الله قد أصاب. قال عمرو: وأنا أبو عبد الله. قال: إن أفضل الظنون ما أشبه اليقين. ثم إن معاوية حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فقد رأيتم كيف صنع الله بكم في حربكم عدوكم، جاءوكم وهم لا يرون إلا أنهم سيقضون بيضتكم ويخربون بلادكم سيقيضون بيضتكم ويخربون بلادكم ما كانوا يرون سيقيضون بيضتكم ويخربون بلادكم ما كانوا يرون إلا أنكم في أيديهم، فردهم الله بغيظهم لم ينالوا خيرا مما أحبوا، وحاكمناهم إلى الله فحكم لنا عليهم ثم جمع لنا كلمتنا وأصلح ذات بيننا وجعلهم أعداء متفرقين يشهد بعضهم على بعض بالكفر ويسفك بعضهم دم بعض، والله إني لأرجو أن يتم لنا هذا الأمر، وقد رأيت أن نحاول أهل مصر فكيف ترون ارتيائنا لها؟ فقال عمرو: قد أخبرتك عما سألتني عنه وقد أشرت عليك بما سمعت. فقال معاوية: إن عمرا قد عزم وصرم ولم يفسر، فكيف لي أن أصنع؟ فقال له عمرو: فإني أشير عليك كيف تصنع. أرى أن تبعث جيشا كثيفا عليهم رجل حازم صارم تأمنه وتثق به فيأتي مصر حتى يدخلها، فإنه سيأتيه من كان من أهلها على رأينا فيظاهره على من بها من عدونا، فإذا اجتمع فإذا اجتمع بها جندك ومن بها من شيعتك على من بها من أهل حربك، رجوت أن يعين الله بنصرك ويظهر فلجك. قال له معاوية: ويظهر فلجك. قال له معاوية: هل عندك شيء دون هذا يعمل به فيما بيننا وبينهم؟ قال: ما أعلمه. قال: بلى، فإن غير هذا عندي. أرى أن نكاتب من بها من شيعتنا ومن بها من أهل عدونا، فأما شيعتنا فآمرهم بالثبات على أمرهم، ثم أمنهم على قدومنا عليهم، وأما من بها من عدونا ثم أمنيهم قدومنا عليهم، وأما من بها من عدونا فندعوهم إلى صلحنا، ثم نمنيهم شكرنا ونخوضهم حربنا، فإن صلح لنا ما قد قبلهم بغير قتال فذاك ما أحببنا، وإلا كان حربهم من وراء ذلك كله. أنك يا ابن العاص امرؤ بورك لك في العجلة، وأنا امرؤ بورك لي في التؤدة. قال: فاعمل بما أراك الله، فوالله ما أرى أمرك وأمرهم يصير إلا إلى الحرب العوان. قال: فكتب معاوية عند ذلك إلى مسلمة بن مخلد الأنصاري وإلى معاوية بن خديج الكندي، وكان قد خالف عليا: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإن الله قد ابتعثكما لأمر عظيم أعظم به أجركما ورفع به ذكركما وزينكما به في المسلمين طلبكما بدم الخليفة المظلوم وغضبكما لله إذ ترك حكم الكتاب وجاهدتما أهل البغي والعدوان، فأبشروا برضوان الله وعاجل نصر أولياء الله والمواساة لكما في الدنيا وسلطاننا حتى ينتهي في ذلك ما يرضيكما، ونودي به حقكما إلى ما يصير أمركما إليه، فاصبروا وصابروا عدوكما وادعوا المدبر إلى هداكما وحفظكما، فإن الجيش قد أضل عليكم فانقشع كل ما تكرهان وكان كل ما تهويان، والسلام عليكم. وكتب هذا الكتاب وبعث به مع مولى له يقال له سبيع، فخرج الرسول بكتابه حتى قدم عليهما مصر ومحمد بن أبي بكر أميرها، وقد ناصب هؤلاء الحرب بها وهو غير متخون بها يوم الإقدام عليه، فدفع كتابه إلى مسلمة بن مخلد كتبه إلى مسلمة بن مخلد وكتاب معاوية بن خديج مخلد وكتاب معاوية بن خديج، فقال مسلمة: امضي بكتاب معاوية إلي حتى يقرأه، ثم القني به حتى أجيبه عني وعنه. فانطلق الرسول بكتاب معاوية ابن خديج ولا حديج إليه ابن حديج إليه فأقرأه إياه، فلما قرأه قال: إن مسلمة بن مخلد قد أمرني إن أراد إليه الكتاب إذا قرأته لكي يجيب معاوية عنك وعنه. قال: قل له فليفعل. ودفع إليه الكتاب فأتاه، ثم كتب مسلمة عن نفسه وعن معاوية بن حديج: أما بعد، فإن هذا الأمر الذي بذلنا له نفسنا واتبعنا أمر الله فيه أمر نرجو به ثواب ربنا والنصر ممن خالفنا وتعجيل النقمة لمن سعى على إمامنا وطأطأ الركض في جهادنا، ونحن بهذا الحيز من الأرض قد نفينا من كان به من أهل البغي وأنهضنا من كان به من أهل القسط والعدل، وقد ذكرت المواساة في سلطانك ودنياك، وبالله إن ذلك لأمر ما له نهضنا ولا إياه أردنا، فإن يجمع الله لنا ما نطلب ويؤتينا ما تمنينا، فإن الدنيا والآخرة لله رب العالمين، وقد يؤتيهما الله معا عالما من خلقه، كما قال في كتابه: ولا خلف لموعوده. قال: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. عجل علينا قيلك ورجلك، فإن عدونا قد كان حربا كنا فيهم قليلا فقد أصبحوا لنا هائبين وأصبحنا لهم مقرنين. فإن يأتينا الله بمدد من قبلك يفتح الله عليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والسلام عليك. قال فجاءه هذا الكتاب وهو يومئذ بفلسطين، فدعا النفر الذين سماهم في الكتاب فقال ماذا ترون؟ قالوا الرأي أن تبعث جندا. الرأي قالوا
هي أبنية. الرأي
الرأي
الرأي يو يو ما فيش ناصب ولا جر.
قالوا الرأي أن تبعث جندا من قبلك فإنك تفتتحها بإذن الله. قال معاوية فتجهز يا أبا عبد الله إليها، يعني عمرو بن العاص. قال فبعثه في 6000 رجل، وخرج معاوية وودعه وقاله عند وداعه إياه أوصيك يا عمرو بتقوى الله والرفق، فإنه يمن، فبالمهل والتؤدة فإن العجلة من الشيطان، وبأن مهل. تقبل ممن أقبل
وبالمهل
وبالمهل والتؤدة.
المهل حاجة ثانية وحشة.
نعم سيدي.
كالمهل يغلب الطوح.
وبالمهل والتؤادة فإن العجلة من الشيطان، وبأن تقبل ممن أقبل، وبأن تقبل ممن أقبل، وأن تعفو عمن أدبر، فإن قبل فبها ونعمت، وإن أبى فإن السقوة بعد المعذرة أبلغ في الحجة وأحسن لغوا في الحجة وأحسن في العاقبة. وادعوا الناس إلى الصلح والجماعة، فإذا أنت ظهرت فليكن أنصارك آثر الناس عندك، وكل الناس أول حسنا.
آثر الناس
آثر الناس عندك، وكل الناس فأول حسنا. قال فخرج عمرو يسير حتى نزل أذان أرض مصر، فاجتمعت العثمانية إليه فأقام بهم، وكتب إلى محمد بن أبي بكر ما بعده: فتنحى عني بدمك يا ابن أبي بكر، فإني لا أحب أن يصيبك مني ظفر، إن الناس بهذه البلاد قد اجتمعوا على خلافك ورفض أمرك، وندموا على اتباعك، فهم مسلموك لو قد التقت حلقة البطان، فاخرج منها فإني لك من الناصحين والسلام. وبعث إليه عمرو أيضا بكتاب معاوية إليه: أما بعد، فإن غب البغي والظلم عظيم الوبال، وإن سفك الدم الحرام لا يسلم صاحبه من النقمة في الدنيا ومن التبعة الموبقة في الآخرة، وإن لا نعلم أحدا كان أعظم على عثمان بغيا، ولا أسوأ له عيبا، ولا أشد عليه خلافا منك، سعيت عليه في الساعين وسفكت دمه في السافكين، ثم أنت تظن أني عنك نائم أو ناس عنك نائم أو, نا أو ناس لك تأتي فتأمر على بلاد أنت فيها جاري، وجل أهلها أنصاري يرون رأيي ويرقبون قولي ويستصرخوني عليك، وقد بعثت إليك قوما حناقا عليك يستسقون دمك ويتقربون إلى الله بجهادك، وقد أعطوا الله عهدا لا يمثلن بك، ولولا لم يكن منهم إليك ما عدا قتلك ما حذرتك ولا أنظرتك، ولا أحببت أن يقتلوك بظلمك وقطيعتك عدوك وعدوك على عثمان يوم يطعن بمشاقصك بين لكن أكره أن أمثل بقرشي، ولن يسلمك له من القصاص أبدا وأينما كنت والسلام. قال فطوى محمد كتابيهما وبعث بهما إلى علي وكتب معهما: أما بعد، فإن ابن العاص قد نزل أذاني أرض مصر، واجتمع إليه أهل البلد جلهم ممن كان يرى رأيهم، وقد جاء في جيش لجب خراب
خراب لاجب لاجب خراب لاجب خراب
خراب
خو خو خو
لاجب خراب وقد خو الرجيم. وقد رأيت ممن قبلي بعض الفشل وقد رأيت ممن قبلي بعض الفشل، فإن كان لك في أرض مصر حاجة فأمدني بالرجال والأموال والسلام عليك. فكتب إليه علي:
نكتف بهذا أبو عمر، نقف عند هذا الكتاب.
الله عليك.
سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم.
جزاكم الله خير.